الشارح رحمه الله تعالى: وذهب كثير من أصحابنا إلى ما ذكره الطحاوي أنه الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، والمراد بالأصحاب أصحاب أبي حنيفة رحمه الله ورحمهم الله جميعا. ذهب كثير من أصحاب الإمام أبي حنيفة إلى ما ذكره الطحاوي الإمام الطحاوي أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان فقط، وأن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، وإن كانوا يهتمون بالأعمال ولا يهدرونها كمرجئة أهل الكلام، ولكنهم لا يدخلوا الأعمال في مسمى الإيمان. الإيمان عندهم تصديق بالقلب وإقرار باللسان. هذا هو المشهور عن الإمام أبي حنيفة وبعض فقهاء الكوفة، ومنهم من أصحاب الإمام من يقول إن الإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصلي. اتفق أصحاب الإمام على أن التصديق هو الإيمان، واختلفوا بالنسبة للإقرار باللسان، جعل بعضهم ركنا ثانيا من أركان الإيمان، أي إنه داخل في مسمى الإيمان الإقرار، وبعضهم يرى إن الإقرار شرط لإيمان القلب الذي هو التصديق، وليس ركنا قائما بذاته، ويرى بعضهم إنه ركن ولكنه ركن غير أصلي. اختلفوا بالنسبة للإقرار هل هو شرط للركن الأساسي الذي هو التصديق لإجراء أحكام الدنيا على هذا المؤمن إذا أقر بلسانه ولم يكتفي بمجرد التصديق، أو هو ركن ولكنه غير أصلي لأنه يسقط عند الإكراه لو أكره على أن يتكلم خلاف كلمة الإيمان فتكلم فسقط هذا الركن. هكذا اختلف الأصحاب بالنسبة للإقرار. إذن الإيمان المتفق عليه عندهم جميعا هو التصديق فقط، هذا هو محل الاتفاق، والإقرار ليس محل اتفاق عندهم بل هو محل خلاف. هذا الذي جعل الجمهور يطلقون عليهم أنهم مرجئة، ومعنى الإرجاء التأخير، أخروا الأعمال وأخروا حتى النطق أحيانا كما سمعتم الخلاف عن الدخول في مسمى الإيمان، وجعلوا الإيمان إيمان القلب فقط. بمعنى لو أن إنسانا صدق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينطق بلسانه يعتبر مؤمنا فيما بينه وبين الله، ولكن شرط إجراء أحكام الدنيا عليه أن يقر باللسان، ويكون الإقرار باللسان شرطا لذلك الإيمان الحقيقي الذي هو التصديق. هذا حقيقة الإيمان عند أصحاب الإمام أبي حنيفة. وإلى هذا الأخير على أن الإقرار ركن زائد ليس بأصلي، ذهب أبو منصور الماتريدي صاحب العقيدة المعروفة الماتريدية التي هي شبيهة بالأشعرية أو متفرعة من الأشعرية، ويروى عن أبي حنيفة رضي الله عنه هذا المذهب أيضا. على هذا يكون للإمام مذهبان في تعريف الإيمان، إما إنه إقرار باللسان وتصديق بالقلب، أو تصديق بالقلب فقط. والإقرار ليس ركنا أساسيا، ولكنه ركن زائد، بدليل أنه يسقط عند الإكراه كما قلنا. وأما الأعمال اتفقوا على أنها غير داخلة في مسمى الإيمان. وذهبت الكرامية طائفة من علماء الكلام إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط، ولا يشترط حتى التصديق. إذا قال بلسانه ما ليس في قلبه فهو مؤمن عند الكرامية، أي إن المنافقين كلهم مؤمنون وهم في الدرك الأسفل من النار، وهذا كلام فاسد. فالمنافقون عندهم مؤمنون كامل الإيمان، لكن يقولون بأنهم يستحقون الوعيد الذي أوعدهم الله به، وقولهم ظاهر الفساد ومتناقض. إذا كانوا مؤمنين كامل الإيمان كيف يستحقون الوعيد أن يكونوا في الدرك الأسفل من النار؟ فساد هذا القول من وجهين: أولا اعتقاد أن مجرد النطق باللسان يجعل المرء مؤمنا كاملا ولو لم يصدق. الأمر الثاني زعم أنهم يستحقون ذلك الوعيد الشديد، والمؤمن الكامل لا يستحق ذلك الوعيد الشديد. وهكذا كل من خالف الكتاب والسنة وأراد أن يعرف الحق من غير طريق الوحي يتخبط ويتناقض. ذهب الجهم بن صفوان رئيس الجهمية المعروف، وأبو الحسين الصالحي أحد رؤساء القدرية، إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب لا التصديق، ولكنه المعرفة. إذا عرف الله وعرف أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، وإن لم يؤمن به وإن لم يصدق برسالته، وعلم بأن هذا الكتاب منزل من السماء، علم علم دراسة كما يدرس المستشرقون الآن الإسلام ويعلمون مكانة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن غير مؤمنين به، يعتبر جهم مجرد هذه المعرفة إيمانا. ولازم كلامه أن الكفار كلهم مؤمنون، كفار قريش وفرعون وأصحابه كلهم مؤمنون، لأنهم عرفوا معرفة. ولو كانت المعرفة تكفي قل ما يوجد الكافر، لأن المعرفة حاصلة عند الكثيرين، وخصوصا في هذا الوقت الإسلام، ويعلمون مكانة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن غير مؤمنين به، يعتبر جهم مجرد هذه المعرفة إيمانا. ولازم كلامه أن الكفار كلهم مؤمنون، كفار قريش وفرعون وأصحابه كلهم مؤمنون، لأنهم عرفوا معرفة. ولو كانت المعرفة تكفي قل ما يوجد الكافر، لأن المعرفة حاصلة عند الكثيرين، وخصوصا في هذا الوقت، وقد درس غير المسلمين الإسلام وعرفوا مكانة الإسلام وعدالة الإسلام، وعرفوا مكانة نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن حال بينهم وبين الإيمان إما الحسد أو معنى من المعاني. وإذا نظرنا بعين القدر لم يكتب الله لهم الإيمان، لم يؤمنوا، وهم يعلمون تماما صدق محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى كلام جهم بن صفوان على أن الإيمان مجرد معرفة، يكون أبو طالب مؤمنا كامل الإيمان، لأن أبا طالب عرف، ليس عرف فقط، عرف صدق محمد صلى الله عليه وسلم وناصره ودافع عنه وقال فيه: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. عرف هذه المعرفة، هذه معرفة عظيمة، أن دين محمد صلى الله عليه وسلم من خير أديان البرية دينا. لولا الملامة من كفار قريش أنهم يلومون لماذا غير دين آبائي، أو حذار مسبة، لولا الخوف من المسبة والعار أني غيرت دين عبد المطلب، لولا ذلك لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ولكن هذه الموانع هي التي منعته، فإذا منعت هذه الموانع هل يحكم له بالإيمان بمجرد المعرفة؟ على هذا القول الفاسد نعم يحكم له بإيمانه. ولا يزال بعض المتعاطفين من المسلمين يعتقدون إيمانه أن أبا طالب مؤمن. أبو طالب حاول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤمن وحرص كل الحس، وحاول أن يتكلم بكلمة الإيمان في مرض موته، وقال له: قل يا عم كلمة أحاج لك بها عند الله لا إله إلا الله. وقال له أبو جهل: بل على ملة عبد المطلب. فرسول الله عليه الصلاة والسلام يحاول إيمانه ويحرص، وأبو جهل وأمثاله يحرصون على البقاء على دين عبد المطلب، وآخر ما تكلم به على دين عبد المطلب ففارق الدنيا. وحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل في حقه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ونحن مهما نقدر موقف أبي طالب من رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكننا نؤمن بقول النبي عليه الصلاة والسلام: فالرسول أخبر أنه لم يؤمن ومات كافرا، وأنه عليه الصلاة والسلام سوف ينفعه بإذن الله بشفاعته في تخفيف العذاب لا في الخروج من النار، لأن الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين، ولكن الله يخفف العذاب من أبي طالب بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيخرج من الدرك الأسفل أو من الدرك الأسفل إلى ضحضاح من النار، يلبس عليه فيغلي دماغه منهما، وهو أخف أهل النار عذابا. الله المستعان. حقا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يقول الشارع: بل إبليس يكون عند الجهم مؤمنا كامل الإيمان، فإنه لم يجهل ربه وقد اعترف أنه ربه، وقال: ربي أنظرني، وقال: ربي فأنظرني، ويقول: ربي بما أغويتني. يعترف أنه ربه ويعلم ذلك، ومع ذلك فهو إبليس، لا يعرف بأكثر من أنه إبليس. وجهم يرى إن الكفر هو الجهل، وإذا تتبعنا حياته وكلامه نجده من أجهل الناس، فإذا هو شهد على نفسه بأنه كافر لأنه جاهل، يجهل ربه، إذ جعله الوجود المطلق، جعل الرب سبحانه وتعالى الوجود المطلق الكل الذي في الذهن، ليس لله وجود خارجي عند الجهم، لأن الذي لا يوصف بأي صفة من الصفات ولا يسمى بأي اسم من الأسماء لا وجود له في خارج الدين، يكون وجوده وجودا مطلقا كليا يتصوره الإنسان في ذهنه ولا وجود له في خارج الذهن. هذه حقيقة رب العالمين عند الجهم، وعلى هذا لا يوجد أجهل منه ولا أكبر منه إلا إذا كان إبليس. ووصل به الوقاحة أن علم زوجته أن تسخر بتابعي كان في وقت إبراهيم المكي، وكان داعيا يدعو إلى السنة ويعارض الجهمية لأنه بدأ يدعو قبل أن يقتل، وعلم امرأته كيف تسخر. فدخلت على زوجة إبراهيم المكي فقالت له: إن زوجك يزعم أن لله عرش، فمن الذي نجر هذا العرش؟ وكانت بادية الأسنان حتى غلبت أسنانها شفتيها. قالت لها المرأة: الذي نجرك أسنانك هذه هو الذي نجر العرش، أي خالق هذه الأسنان هو خالق العرش. سخرت منها لما هي سخرت من عرش الله. وصل بهم الجهل والكفر وعدم احتراف وعدم تقدير الله إلى هذه الدرجة. امرأته وصلت إلى هذه الدرجة من الكفر، من الكفر، فكيف هو؟ قال الشارح: وبين هذه المذاهب التي ذكرها مذاهب أخرى بتفاصيل وقيود أعرضت عن ذكرها اختصارا. ذكر هذه المذاهب أبو المعين النسفي في تفسيرة الأدلة الذي يريد أن يتوسع يبحث عن هذا الكتاب. وحاصل الكل هذه المذاهب المذكورة يرجع إلى أن الإيمان
وحاصل الكل يرجع إلى أن الإيمان إما أن يكون ما يقوم بالقلب واللسان وسائر الجوارح كما ذهب إليه جمهور السلف من الأئمة الثلاثة وغيرهم رحمهم الله كما تقدم، أو بالقلب واللسان دون الجوارح كما ذكره الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله، أو باللسان وحده كما تقدم ذكره عن الكرامية، أو بالقلب وحده وهو إما المعرفة كما قاله الجهم أو التصديق كما قاله أبو منصور الماتريدي رحمه الله. وفساد قول الكرامية والجهم بن صفوان ظاهر، والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة اختلاف صوري، فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب أو جزءا من الإيمان مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان بل هو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، نزاع لفظي لا يترتب عليه فساد اعتقاد. والقائلون بتكفير تارك الصلاة ضموا إلى هذا الأصل أدلة أخرى، وإلا فقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر والمنتهب، ولم يوجب ذلك زوال اسم الإيمان عنهم بالكلية اتفاقا. ولا خلاف بين أهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد القول والعمل، وأعني بالقول التصديق بالقلب والإقرار باللسان، وهذا الذي يعنى به عند إطلاق قولهم الإيمان قول وعمل. لكن هذا المطلوب من العباد هل يشمله اسم الإيمان أم الإيمان أحدهما، وهو القول وحده والعمل مغاير له لا يشمله اسم الإيمان عند إفراده بالذكر وإن أطلق عليه ما كان مجازا، هذا محل النزاع.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وحاصل الكل يرجع إلى أن الإيمان إما أن يكون ما يقوم بالقلب واللسان وسائر الجوارح مع تفاوت ذلك الذي يقوم بهذه الأشياء كما ذهب إليه جمهور السلف من الأئمة الثلاثة وغيرهم رحمهم الله كما تقدم، أي إن الإيمان ما يقوم بالقلب من التصديق، تصديق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، والإقرار باللسان بكلمة الإسلام، وما يقوم بالجوارح من الأعمال التي تصدق اللسان، واللسان يصدق القلب، والثلاثة تصدق بعضها بعضا، أو يكون ما يقوم بالقلب من التصديق واللسان من الإقرار دون الجوارح، دون أن تدخل أعمال الجوارح في مسمى الإيمان كما ذكره الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله. هذان اثنان، ما يقوم بالقلب واللسان والجوارح، هذا مذهب الجمهور، ما يقوم بالقلب واللسان مذهب الإمام أبي حنيفة وأصحابه، ما يقوم باللسان وحده الكلام الفاسد الذي تقدم عن الكرامية، ما يقوم بالقلب وحده وهو إما بالمعرفة، إذا كان ما يقوم بالقلب المراد به المعرفة هو مذهب الجهم، أو ما يقوم بالقلب لكنه التصديق ليس مجرد المعرفة مذهب أبي منصور الماتريدي وقول للإمام أبي حنيفة. هذا هو الملخص. فساد قول الكرامية والجهم بن صفوان ظاهر لا إشكال فيه. إذن يتلخص النقاش أو المقارنة بين مذهب الجمهور ومذهب الإمام أبي حنيفة وأصحابه، والاختلاف الذي بين الإمام أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة اختلاف صوري غير جوهري، هكذا يقول الإمام الطحاوي. ذلك فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب لازمة، هي ليست من إيمان من الإيمان ولكنها لازمة إيمان القلب، أو كونها جزءا من الإيمان، مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان، بل هو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، نزاع لفظي. أي أعمال الجوارح عند الجمهور جزء من الإيمان، وعند الإمام أبي حنيفة لازمة للإيمان، ليست جزءا من الإيمان ولكنها لازمة، لا يهدرون الأعمال، ليست شطرا ولكنها شرط، عند الجمهور شطر من الإيمان أي جزء من الإيمان، وعند الإمام أبي حنيفة وأصحابه شرط للإيمان، شرط لصحة الإيمان وليست داخلة في مسمى الإيمان، نحن نفرق بين الشرط وبين الأركان. أركان الشيء ماهية الشيء، أركان الصلاة مثلا ماهية الصلاة كالركوع والسجود، وشروط الصلاة خارج عن الصلاة كالطهارة واستقبال القبلة. أعمال الجوارح عند الإمام أبي حنيفة وأصحابه كالشرط كشروط الصلاة تماما، ليست داخلة في مسمى الإيمان ولكنها شرط لصحة الإيمان، كما أن الطهارة شرط لصحة الإيمان، وعند الجمهور هي من نفس الإيمان، أي من كيان الإيمان نفسه، ليس شرطا خارجا يشترط من الخارج، بل من هيئة الإيمان، بل هي من الإيمان، ولذلك إما يقال لها جزء أو يقال لها شطر للإيمان. ويجعل الإمام الطحاوي إذا كان الأمر كذلك والكل متفقون الأصحاب والجمهور على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر، إذا اتفقنا على أن مرتكب الكبيرة لو مات على كبيرة لا يكفر ولكنه تحت المشيئة، معنى ذلك ما اختلفنا إلا اختلاف صوري لا اختلاف حقيقي جوهري. هذا ما يريد أن يقول، هذا الكلام بهذا الاعتبار مسلم. لكن نحن لم نلتزم أو الجمهور لم يلتزموا أن تكون أجزاء الإيمان كلها بدرجة واحدة، حتى لو ترك الإنسان جزءا منها يكفر. الشيء الذي التزموا إطلاق اسم الإيمان على هذه الأعمال عملا بالكتاب والسنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل هذه الأعمال من الإيمان. الإيمان 64 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله هذا الإقرار، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. نحن نطلق على هذه الأعمال كلها أنها من الإيمان أجزاء متفاوتة من أجزاء الإيمان، شعب متفاوتة من شعب الإيمان، لا نجعلها شرطا ولكن أساسا من الإيمان، إلا أنها متفاوتة شعبة يزول الإيمان بزوالها، وشعب كثيرة لا يزول الإيمان بزوالها، وشعبة يختلفون في زوال الإيمان بزوالها وهي ترك الصلاة. لذلك يقول معقبا على هذا الكلام الإمام: ولا يترتب عليه فساد اعتقاد الذي يترتب عليه مخالفة الكتاب والسنة. لا نقول فساد الاعتقاد، إن شئت سم فساد الاعتقاد وإن شئت لم تسم، ولكن المخالفة حاصلة. إنما المؤمنون الذين إذا تليت عليهم آياته إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. جعل الله هذه الأعمال من الإيمان: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وكيف نحن لا نطلق عليها أنها إيمان؟ لا نتهمكم بفساد العقيدة، ولكن نقول القول بأن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان مخالفة للكتاب والسنة، مخالفة صريحة. سمي بعد ذلك الخلاف إن شئت صوريا وإن شئت جوهريا، ما فيش مانع. يقول الإمام: والقائلون بتكفير تارك الصلاة ضموا إلى هذا الأصل أدلة أخرى، إن لم يكفروا بمجرد أنه جزء من الإيمان تركه يؤدي إلى الكفر، ولكن ضموا إلى ذلك أدلة أخرى خارجية، وهو التنصيص على أنه كافر. العهد الذي بيننا وبينهم الإيمان، فمن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. يقول عمر: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. بهذه الأدلة الخارجية ضمت، أو هذه الأدلة الخارجية ضمت إلى تعريف الإيمان عند الجمهور، حتى كفروا تارك الصلاة لا من مجرد التعريف. هكذا يدافع الإمام دفاعا لطيفا رحمه الله. ومسألة كفر تارك الصلاة، قطعا هم لا يرون بأنه كافر، الأصحاب الإمام أبو حنيفة وجمهور أصحابه ومعه عدد من أهل العلم لا يرون بأنه كافر، أي خارج عن الملة، ولكن يجب إطلاق اسم الكافر عليه سواء خرج من الملة أو لم يخرج، وحكم تارك الصلاة الصلاة مسألة عويصة من معضلات مسائل الفقه، من حيث الحكم عليه بالكفر، هل هو كفر عملي كالحكم بالكفر على الزاني وشارب الخمر والسارق، أو هو كفر اعتقادي، محل خلاف بين أهل العلم. الذي يفهم من تحقيق شيخ الإسلام ابن تيمية أن من يترك الصلاة أحيانا، لا يحافظ على الصلاة، يتركها أحيانا ويصليها أحيانا، لا يتركها بالجملة، يقول مثل هذا فيه كفر، فيه إيمان ونفاق، لأنه قد يجتمع في المرء إيمان ونفاق، وإيمان وكفر، معنى ذلك كفره كفر دون كفر، ونفاقه نفاق دون نفاق، لأن كونه يصلي أحيانا دليل على أن تيار الإيمان لم ينقطع بعد. لكن إذا أضرب عن الصلاة إضرابا كليا كما يفعل كثير من الناس، يتركون عشرات السنوات ثم يعودون فيسألون هل يقضون تلك السنوات أم لا. أمثال هؤلاء اعتبت تركهم هذه الفترة الطويلة، وخصوصا إذا كان هناك موعدة وتذكير أو تخويف، وأصروا مع ذلك على الترك، أنهم يكفرون كفرا بواحا. فإذا راجعوا فتابوا ما عليهم إلا أن يعتبروا أنفسهم مسلمين جدد بعد هذه الفترة الطويلة. لكن الذي ابتلي به جمهور المسلمين في الوقت الحاضر في كثير من الأنصار، ترك الصلاة فترة ثم أداؤها فترة، صلاة متقطعة، هؤلاء حكمهم كفرهم كفر دون كفر، لا يحكم بخروجهم من الملة. هذا ما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية، في إمكانكم أن ترجعوا إلى المجلد السابع صفحة 617، تجدون هناك ملخص كلامه. قال الشارح: والقائلون بتكفير تارك الصلاة، معناهم غير قائلين، ضموا إلى هذا الأصل أدلة أخرى، وإلا فقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر والمنتهب، ولم يوجب ذلك زوال اسم الإيمان عنهم بالكلية اتفاقا، لكنه أوجب ذلك زوال الإيمان الكامل عنهم. ليسوا بمؤمنين الإيمان الكامل، الزاني والسارق والمنتهب وشارب الخمر فساق بارتكابهم الكبيرة، ومؤمنون إيمانا ناقصا حيث لم تكثر قلوبهم، وإنما كفرت جوارحهم، وإن جحدوا كفروا بقلوبهم وبجوارحهم وخرجوا من الإسلام. إن استحلوا الخمر واستحلوا السرقة واستباحوا ما حرم الله، من استباح ما حرم الله واستحل يكفر بقلبه وبجوارحه، وإلا من يتعاطى هذه الأشياء وضميره من الداخل يؤنبه ويعلم أنه مخطئ وأنه عاص، كفره كفر عملي، يخفى عنه الإيمان الكامل لا مطلق الإيمان، يبقى لديه اسم الإيمان، أما مطلق الإيمان أي الإيمان الكامل فقد فقده. ثم قال الشيخ الشارح: لا خلاف بين أهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد القول والعمل، أراد الله من العباد القول والعمل، وأعني بالقول التصديق بالقلب والإقرار باللسان، وهذا الذي يعنى به عند إطلاق قولهم الإيمان قول وعمل. الإيمان إيمان القلب، إذا أطلق الإيمان يرجع إلى إيمان القلب. لذلك يقول الإمام الأوزاعي: لا يستقيم الإيمان إلا بالقول، ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بالعمل، ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بنية موافقة السنة. هكذا يقول، هذا كلام ذلك الإمام الفقيه. إيمان القلب لا يستقيم إلا بالقول، لأن القول هو الذي يصدق ذلك الإيمان الذي في القلب، ولا يعرف إلا به. إيمان القلب والإقرار باللسان لا يستقيمان إلا بعمل الجوارح، لأن عمل الجوارح نتيجة لاستقامة إيمان القلب واللسان معا. ما حلت الهداية في القلب وصلح القلب واستقام حتى عمل. أما الإعراض عن الأعمال كليا مع دعوى التصديق والتلفظ بالشهادتين ولا عمل، لا استقامة لا للتصديق ولا للقول، بل لابد من العمل. العمل نتيجة لاستقامة القلب واللسان معا. هذا معنى كلام الإمام الأوزاعي. ثم إن التصديق، يقول شيخ الإسلام، ينبغي أن يفهم معنى التصديق هنا ليس التصديق المطلق أو التصديق اللغوي، ويضرب المثل فيقول: الصلاة في اللغة الدعاء، ولكن في الشرع دعاء خاص. الصيام في اللغة مجرد أو مطلق الإمساك، وفي الشرع إمساك خاص. والحج في اللغة القصد، وفي الشرع قصد خاص. كذلك المراد بالتصديق هنا التصديق الخاص، أن تصدق الأعمال القلب. وإذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء. أما إذا كانت الأعضاء فاترة لا تعمل، معطلة عن العمل، لا نشاط ولا همة للعمل مع دعوى إيمان القلب، هذه دعوى تنقصها البينة. البينة الأعمال، لا تقبل دعوى بدون بينة. هذا معنى قوله: المراد بالتصديق هنا التصديق المخصوص أو التصديق الخاص، ليس مطلق التصديق. ولا خلاف بين أهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد القول والعمل، وأعني بالقول التصديق بالقلب والإقرار باللسان، وهذا هو الذي يعنى به عند إطلاق قولهم الإيمان قول وعمل. لكن هذا المطلوب من العباد هل يشمله اسم الإيمان أم الإيمان أحدهما؟ تقدم ذكر الدليل من الكتاب والسنة على أن الإيمان يشمل القول والإقرار والعمل معا، هذه الأشياء الثلاثة كلها، مع تفاوت بين تلك الشعب كما تقدم، وهو القول وحده والعمل مغاير له لا يشمله اسم الإيمان عند إفراده بالذكر، وإن أطلق عليهما كان مجازا. هذا محل النزاع، لا مجاز وكل شيء حقيقة، ولكن الحقائق تتفاوت. حقيقة شعبة الإيمان العظمى وحقيقة شعبة الإيمان الأدنى تتفاوت ولا مجاز هنا.
وقد أجمعوا على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه أنه عاص لله ورسوله صلى الله عليه وسلم مستحق للوعيد. لكن في من يقول إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان من قال لما كان الإيمان شيئا واحدا فإيماني كإيمان أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما، بل قال كإيمان الأنبياء والمرسلين وجبرائيل وميكائيل عليهم السلام، وهذا غلو منه. فإن الكفر مع الإيمان كالعمى مع البصر، ولا شك أن البصراء يختلفون في قوة البصر وضعفه، فمنهم الأخفش والأعشى، ومن يرى الخط الثخين دون الدقيق إلا بزجاجة ونحوها، ومن يرى عن قرب زائد على العادة وآخر بضده. ولهذا والله أعلم قال شيخ رحمه الله وأهله في أصله سواء، يشير إلى أن التساوي إنما هو في أصله ولا يلزم منه التساوي من كل وجه، بل تفاوت درجات نور لا إله إلا الله في قلوب أهلها لا يحصيها إلا الله تعالى. فمن الناس من نور لا إله إلا الله في قلبه كالشمس، ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري، وآخر كالمشعل العظيم، وآخر كالسراج المضيء، وآخر كالسراج الضعيف. ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بإيمانهم بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار بحسب ما في قلوبهم من نور الإيمان والتوحيد علما وعملا. وكلما اشتد نور هذه الكلمة وعظم أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته، بحيث إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف شهوة ولا شبهة ولا ذنبا إلا أحرقه. وهذه حال الصادق في توحيده، فسماء إيمانه قد فرس بالرجوم من كل سارق. ومن عرف هذا عرف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وقوله لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله، وما جاء من هذا النوع من الأحاديث التي أشكلت على كثير من الناس حتى ظنها بعضهم منسوخة، وظنها بعضهم قبل ورود الأوامر والنواهي، وحملها بعضهم على نار المشركين والكفار، وأول بعضهم الدخول بالخلود ونحو ذلك. والشارع صلوات الله وسلامه عليه لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقط، فإن هذا من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام، فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم وهم تحت الجاحدين في الدرك الأسفل من النار. فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فتسقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب صاحبها. ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة، وكثير منهم يدخل النار. وتأمل ما قام بقلب قاتل المئة من حقائق الإيمان التي لم تشغله عند السياق عن السير إلى القرية، وحملته وهو في تلك الحال أن جعل ينوء بصدره وهو يعالج سكرات الموت. وتأمل ما قام بقلب البغي من الإيمان حيث نزعت موقها وسقت الكلب من الركية فغفر لها. وهكذا العقل أيضا، فإنه يقبل التفاضل، وأهله في أصله سواء، مستوون في أنهم عقلاء غير مجانين، وبعضهم أعقل من بعض. وكذلك الإيجاب والتحريم، فيكون إيجاب دون إيجاب وتحريم دون تحريم، هذا هو الصحيح، وإن كان بعضهم قد طرد ذلك في العقل والوجوب.
قال الخوارج والمعتزلة إن الأعمال أجزاء للإيمان، فالتارك للعمل والمعتزلة لم يدخلوه في الكفر، هذا كلام مسلم معروف، بل قالوا بالمنزلة بين المنزلتين. والثالث مذهب المرجئة، فقالوا لا حاجة إلى العمل، ومدار النجاة هو التصديق فقط، فصار الأولون والمرجئة على طرفي نقيض. والرابع مذهب أهل السنة والجماعة، وهم بين بين، فقالوا إن الأعمال أيضا لا بد منها، لكن تاركها مفسق لا مكفر، فلم يشددوا فيها كالخوارج والمعتزلة، ولم يهونوا أمرها كالمرجئة. ثم هؤلاء افترقوا فرقتين، انتبهوا من هنا، فأكثر المحدثين إلى أن الإيمان مركب من الأعمال. وإمامنا أبو حنيفة وأكثر الفقهاء والمتكلمين إلى أن الأعمال غير داخلة في الإيمان، مع اتفاقهم على أن فاقد التصديق كافر. الشاهد من هذا الكلام قوله: ثم هؤلاء افترقوا فرقتين، يعني أهل السنة، فأكثر المحدثين إلى أن الإيمان مركب من الأعمال. جعل هذا كلام المحدثين فقط الذين يرون بأن الإيمان مركب من الأعمال، من أعمال الجوارح، إما التصديق والإقرار، هم المحدثون فقط في رأي شعيب عفى الله عنه. ثم يقول: وإمامنا أبو حنيفة وأكثر الفقهاء والمتكلمين إلى أن الأعمال غير داخلة في الإيمان. وقوله وأكثر الفقهاء، هذا كلام خلاف الواقع للأسف، بل أكثر الفقهاء مع المحدثين بما فيهم الأئمة الثلاثة وأصحابهم والأوزاعي والليث بن سعد، بل جميع الفقهاء من عدا أبي حنيفة وأصحابه، غير أهل الكوفة. وهل فقهاء الكوفة هم أكثر الفقهاء في الدنيا؟ هذا كلام ينقصه نوع من الإنصاف، بل الذي عليه أكثر الفقهاء والمحدثون جميعا بدون استثناء هو أن الإيمان مركب من التصديق والإقرار والأعمال. وأما ذكر المتكلمين إنما يشير إلى الأشاعرة والماتريدية، هؤلاء أمرهم هين، فليقولوا ما يشاء، لكن العبرة أو الخطأ القول بأن أكثر الفقهاء على أن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، هذا خطأ، خطأ صريح، ينبغي أن يعيد النظر في هذا القول. وبالتأكيد هذا التحقيق لم يشترك فيه زميله، وإنما انفرد به بدليل قوله: قال إمامنا، يعني الإمام أبا حنيفة، وزميله ليس من الذين يقولون هذا القول. إذن انفرد بهذا التحقيق، واستغل هذا الانفراد، وتعصب هذا التعصب، عفى الله عنه. لا يصل هذا الكلام من إنسان يحقق تحقيقا علميا يجب أن يكون منصفا. هذا الكلام في صفحة 463 من هذه النسخة، فراجعوا. القضية ليست قضية الكثرة، نحن لا يهمنا أن يكون أكثر الفقهاء وأقل الفقهاء، لكن أين الدليل؟ هل الدليل مع أصحاب الإمام أبي حنيفة أو مع الجمهور؟ الأدلة من الكتاب والسنة مع الجمهور، ونحن الذي يهمنا الدليل، ندور إن شاء الله مع الأدلة حيث دارت، سواء كان القائلون بالقول هم الأقلية أو الأكثرية، هذا ليس بمعتبر، والاعتبار الأدلة كما قلنا. وقد أجمعوا على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه أنه عاص لله ورسوله مستحق الوعيد. لكن في من في مسمى الإيمان، منهم من قال لما كان الإيمان شيئا واحدا فإيماني كإيمان أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنه إلى آخره. يعني من هؤلاء القائلين بأن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، وحتى الإقرار ليس ركنا أساسيا، ولكن الإيمان شيء واحد وهو التصديق، منهم من بالغ كحماد بن سليمان من المرجئة من مرجئة كوفة، منهم من قال طالما الإيمان شيء واحد لا يتفاوت لا يزيد ولا ينقص ولا يضعف ولا يقوى، على هذا إيماننا وإيمان أبي بكر وعمر وإيمان الملائكة والأنبياء على درجة واحدة. وصل بهم الغرور بالتصديق فقط، لأن الإيمان هو التصديق فقط إلى هذه الدرجة، وفاتهم أن التصديق نفسه يتفاوت، إيمان القلب نفسه يتفاوت، لأن أولئك الذين ويجعل نفسه مثلهم إيمان أبي بكر وإيمان عمر، أي إيمان القلب ليس كإيماننا قطعا. قبل أن نضيف الإقرار والأعمال، أين إيمان حماد بن سليمان من إيمان عمر الذي لا يسلك الشيطان فجا سلكه هو، يفر منه الشيطان، لا يسلك الشيطان فجا يسلكه عمر، أين هذا منه؟ أين هم من إيمان أبي بكر الذي قدم جميع ماله لله ولرسوله وترك لأهله وأولاده الله ورسوله؟ هل إيماننا مثل إيمانهم؟ هذا كلام من يقول بدون ميزان لكلامه وبدون عرض على الحقائق. نتيجة ذلك تأخير الأعمال والإقرار عن مسمى الإيمان. الذي ورطهم في هذا الكلام لأنهم زعموا أن الإقرار باللسان إنما هو شرط من الخارج ليس في داخل الإيمان، وأما الأعمال فليست داخلة في الإيمان وإن كانت لازمة. هذا الذي جعلهم يقولون مثل هذا الكلام، وإن كان ليس جميع أصحاب الإمام أبي حنيفة يقولون بمثل هذا، ولكن يقول بعضهم. إنما بدلا من هذا الجدال الطويل واللد والتعجيل في الكلام، لو اقتصرنا على ما جاء به الكتاب والسنة وأطلقنا الإيمان على هذه الأشياء مع اعتقادنا بالتفاوت لسلمنا ووفرنا على أنفسنا الكلام. ثم قال وهذا غلو منه، والإمام الطحاوي لم يرتضي بهذا الكلام وهو كذلك، فإن الكفر مع الإيمان كالعمى مع البصر، ولا شك أن البصراء يختلفون في قوة البصر وضعفه، كذلك المؤمنون يتفاوتون في قوة الإيمان وضعفه، فمنهم المؤمن. والإمام الطحاوي لم يرتضي بهذا الكلام، جعله أنه غلو منه وهو كذلك، فإن الكفر مع الإيمان كالعمى مع البصر، ولا شك أن البصراء يختلفون في قوة البصر وضعفه، كذلك المؤمنون يتفاوتون في قوة الإيمان وضعفه، فمنهم الأخفش لا يرى إلا ليلا، ومنهم الأعشى لا يرى إلا نهارا، ومن يرى الخط السخين دون الرفيع إلا بزجاجة ونحوها بما نسمي بالنظارة. ومن يرى عن قرب زائد على العادة وآخر بضده. وهكذا البصراء يتفاوتون، كذلك أهل الإيمان يتفاوتون، وهذا شيء مشاهد. ولهذا والله أعلم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأهله في أصله سواء. أهل الإيمان يشير إلى أن التساوي إنما هو في أصله، أي في أصل الإيمان، ولا يلزم منه التساوي في كل درجة، بل تفاوت نور لا إله إلا الله في قلوب أهلها لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. فلنكتفي بهذا المقدار عند قوله: ولهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه. الشارح رحمه الله تعالى: وذهب كثير من أصحابنا إلى ما ذكره الطحاوي أنه الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، والمراد بالأصحاب أصحاب أبي حنيفة رحمه الله ورحمهم الله جميعا. ذهب كثير من أصحاب الإمام أبي حنيفة إلى ما ذكره الطحاوي الإمام الطحاوي أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان فقط، وأن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، وإن كانوا يهتمون بالأعمال ولا يهدرونها كمرجئة أهل الكلام، ولكنهم لا يدخلوا الأعمال في مسمى الإيمان. الإيمان عندهم تصديق بالقلب وإقرار باللسان. هذا هو المشهور عن الإمام أبي حنيفة وبعض فقهاء الكوفة، ومنهم من أصحاب الإمام من يقول إن الإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصلي. اتفق أصحاب الإمام على أن التصديق هو الإيمان، واختلفوا بالنسبة للإقرار باللسان، جعل بعضهم ركنا ثانيا من أركان الإيمان، أي إنه داخل في مسمى الإيمان الإقرار، وبعضهم يرى إن الإقرار شرط لإيمان القلب الذي هو التصديق، وليس ركنا قائما بذاته. ويرى بعضهم إنه ركن ولكنه ركن غير أصلي. اختلفوا بالنسبة للإقرار هل هو شرط للركن الأساسي الذي هو التصديق لإجراء أحكام الدنيا على هذا المؤمن إذا أقر بلسانه ولم يكتف بمجرد التصديق، أو هو ركن ولكنه غير أصلي لأنه يسقط عند الإكراه لو أكره على أن يتكلم خلاف كلمة الإيمان فتكلم فسقط هذا الركن. هكذا اختلف الأصحاب بالنسبة للإقرار. إذن الإيمان المتفق عليه عندهم جميعا هو التصديق فقط، هذا هو محل الاتفاق، والإقرار ليس محل اتفاق عندهم بل هو محل خلاف. هذا الذي جعل الجمهور يدركون عليهم أنهم مرجئة، ومعنى الإرجاء التأخير، أخروا الأعمال وأخروا حتى النطق أحيانا كما سمعتم الخلاف عن الدخول في مسمى الإيمان، وجعلوا الإيمان إيمان القلب فقط، بمعنى لو أن إنسانا صدق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينطق بلسانه يعتبر مؤمنا فيما بينه وبين الله، ولكن شرط إجراء أحكام الدنيا عليه أن يقر باللسان، ويكون الإقرار باللسان شرطا لذلك الإيمان الحقيقي الذي هو التصديق. هذا حقيقة الإيمان عند أصحاب الإمام أبي حنيفة. وإلى هذا الأخير على أن الإقرار ركن زائد ليس بأصلي، ذهب أبو منصور الماتريدي صاحب العقيدة المعروفة الماتريدية التي هي شبيهة بالأشعرية أو متفرعة من الأشعرية، ويروى عن أبي حنيفة رضي الله عنه هذا المذهب أيضا. على هذا يكون للإمام مذهبان في تعريف الإيمان، إما إنه إقرار باللسان وتصديق بالقلب، أو تصديق بالقلب فقط والإقرار ليس ركنا أساسيا ولكنه ركن زائد بدليل أنه يسقط عند الإكراه كما قلنا. وأما الأعمال اتفقوا على أنها غير داخلة في مسمى الإيمان. وذهبت الكرامية طائفة من علماء الكلام إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط ولا يشترط حتى التصديق، إذا قال بلسانه ما ليس في قلبه فهو مؤمن عند الكرامية، أي إن المنافقين كلهم مؤمنون وهم في الدرك الأسفل من النار، وهذا كلام فاسد. فالمنافقون عندهم مؤمنون كامل الإيمان، لكن يقولون بأنهم يستحقون الوعيد الذي أوعدهم الله به، وقولهم ظاهر الفساد ومتناقض. إذا كانوا مؤمنين كامل الإيمان كيف يستحقون الوعيد أن يكونوا في الدرك الأسفل من النار؟ فساد هذا القول من وجهين: أولا اعتقاد أن مجرد النطق باللسان يجعل المرء مؤمنا كاملا ولو لم يصدق. الأمر الثاني زعم أنهم يستحقون ذلك الوعيد الشديد، والمؤمن الكامل لا يستحق ذلك الوعيد الشديد. وهكذا كل من خالف الكتاب والسنة وأراد أن يعرف الحق من غير طريق الوحي يتخبط ويتناقض. ذهب الجهم بن صفوان رئيس الجهمية المعروف وأبو الحسين الصالحي أحد رؤساء القدرية إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب لا التصديق، ولكنه المعرفة. إذا عرف الله وعرف أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، وإن لم يؤمن به وإن لم يصدق برسالته، وعلم بأن هذا الكتاب منزل من السماء، علم علم دراسة كما يدرس المستشرقون الآن الإسلام ويعلمون مكانة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن غير مؤمنين به، يعتبر الجهم مجرد هذه المعرفة إيمانا. ولازم كلامه أن الكفار كلهم مؤمنون، كفار قريش وفرعون وأصحابه كلهم مؤمنون لأنهم عرفوا معرفة، ولو كانت المعرفة تكفي قل ما يوجد الكافر، لأن المعرفة حاصلة عند الكثيرين وخصوصا في هذا الوقت الإسلام، ويعلمون مكانة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن غير مؤمنين به، يعتبر جهم مجرد هذه المعرفة إيمانا. ولازم كلامه أن الكفار كلهم مؤمنون، كفار قريش فرعون وأصحابه كلهم مؤمنون لأنهم عرفوا معرفة، ولو كانت المعرفة تكفي قلما يوجد الكافر، لأن المعرفة حاصلة عند الكثيرين وخصوصا في هذا الوقت، وقد درس غير المسلمين الإسلام وعرفوا مكانة الإسلام وعدالة الإسلام وعرفوا مكانة نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن حال بينهم وبين الإيمان إما الحسد أو معنى من المعاني، وإذا نظرنا بعين القدر لم يكتب الله لهم الإيمان، لم يؤمنوا وهم يعلمون تماما صدق محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى كلام جهم بن صفوان على أن الإيمان مجرد معرفة يكون أبو طالب مؤمنا كامل الإيمان، لأن أبا طالب عرف، ليس عرف فقط، عرف صدق محمد صلى الله عليه وسلم وناصره ودافع عنه وقال فيه: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. عرف هذه المعرفة، هذه معرفة عظيمة، أن دين محمد صلى الله عليه وسلم من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة من كفار قريش أنهم يلومون لماذا غير دين آبائي، أو حذار مسبة، لولا الخوف من المسبة والعار أني غيرت دين عبد المطلب، لولا ذلك لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ولكن هذه الموانع هي التي منعته، فإذا منعت هذه الموانع هل يحكم له بالإيمان بمجرد المعرفة؟ على هذا القول الفاسد نعم يحكم له بإيمانه. ولا يزال بعض المتعاطفين من المسلمين يعتقدون إيمانه أن أبا طالب مؤمن. أبو طالب حاول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤمن وحرص كل الحس، وحاول أن يتكلم بكلمة الإيمان في مرض موته، وقال له: قل يا عم كلمة أحاج لك بها عند الله لا إله إلا الله. وقال له أبو جهل: بل على ملة عبد المطلب. فرسول الله عليه الصلاة والسلام يحاول إيمانه ويحرص، وأبو جهل وأمثاله يحرصون على البقاء على دين عبد المطلب، وآخر ما تكلم به على دين عبد المطلب ففارق الدنيا وحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل في حقه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ونحن مهما نقدر موقف أبي طالب من رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكننا نؤمن بقول النبي عليه الصلاة والسلام: فالرسول أخبر أنه لم يؤمن ومات كافرا، وأنه عليه الصلاة والسلام سوف ينفعه بإذن الله بشفاعته في تخفيف العذاب لا في الخروج من النار، لأن الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين، ولكن الله يخفف العذاب من أبي طالب بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيخرج من الدرك الأسفل أو من الدرك الأسفل إلى ضحضاح من النار، يلبس عليه فيغلي دماغه منهما، وهو أخف أهل النار عذابا. الله المستعان. حقا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يقول الشارع: بل إبليس يكون عند الجهم مؤمنا كامل الإيمان، فإنه لم يجهل ربه وقد اعترف أنه ربه، وقال: ربي أنظرني، وقال: ربي فأنظرني، ويقول: ربي بما يعترف أنه ربه ويعلم ذلك، ومع ذلك فهو إبليس، لا يعرف بأكثر من أنه إبليس. وجهم يرى إن الكفر هو الجهل، وإذا تتبعنا حياته وكلامه نجده من أجهل الناس، فإذا هو شهد على نفسه بأنه كافر لأنه جاهل، يجهل ربه إذ جعله الوجود المطلق، جعل الرب سبحانه وتعالى الوجود المطلق الكلي الذي في الذهن، ليس لله وجود خارجي عند الجهم، لأن الذي لا يوصف بأي صفة من الصفات ولا يسمى بأي اسم من الأسماء لا وجود له في خارج الدين، يكون وجوده وجودا مطلقا كليا يتصوره الإنسان في ذهنه، ولا وجود له في خارج الدين. هذه حقيقة رب العالمين عند الجهم، وعلى هذا لا يوجد أجهل منه ولا أكثر منه إلا إذا كان إبليس. ووصل به الوقاحة أن علم زوجته أن تسخر بتابعي كان في وقت إبراهيم المكي، وكان داعية يدعو إلى السنة ويعارض الجهمية، لأنه بدأ يدعو قبل أن يقتل، وعلم امرأته كيف تسخر، فدخلت على زوجة إبراهيم المكي فقالت له إن زوجك يزعم أن لله عرش، فمن الذي نجر هذا العرش؟ وكانت بادية الأسنان حتى غلبت أسنانها شفتيها، قالت لها المرأة الذي نجرك أسنانك هذه هو الذي نجر العرش، أي خالق هذه الأسنان هو خالق العرش. سخرت منها لما هي سخرت من عرش الله. وصل بهم الجهل والكفر وعدم احتراف وعدم تقدير الله إلى هذه الدرجة، امرأته وصلت إلى هذه الدرجة من الكفر، من الكفر، فكيف هو؟ على الشارح وبين هذه المذاهب التي ذكرها مذاهب أخرى بتفاصيل وقيود أعرضت عن ذكرها اختصارا. ذكر هذه المذاهب أبو المعين النسفي في تفسيرة الأدلة، الذي يريد أن يتوسع يبحث عن هذا الكتاب. وحاصل الكل هذه المذاهب المذكورة يرجع إلى أن الإيمان
وحاصل الكل يرجع إلى أن الإيمان إما أن يكون ما يقوم بالقلب واللسان وسائر الجوارح كما ذهب إليه جمهور السلف من الأئمة الثلاثة وغيرهم رحمهم الله كما تقدم، أو بالقلب واللسان دون الجوارح كما ذكره الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله، أو باللسان وحده كما تقدم ذكره عن الكرامية، أو بالقلب وحده وهو إما المعرفة كما قاله الجهم أو التصديق كما قاله أبو منصور الماتريدي رحمه الله، وفساد قول الكرامية والجهم بن صفوان ظاهر. والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة اختلاف صوري، فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب أو جزءا من الإيمان، مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان بل هو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، نزاع لفظي لا يترتب عليه فساد اعتقاد. والقائلون بتكفير تارك الصلاة ضموا إلى هذا الأصل أدلة أخرى، وإلا فقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر والمنتهب، ولم يوجب ذلك زوال اسم الإيمان عنهم بالكلية اتفاقا. ولا خلاف بين أهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد القول والعمل، وأعني بالقول التصديق بالقلب والإقرار باللسان، وهذا الذي يعنى به عند إطلاق قولهم الإيمان قول وعمل. لكن هذا المطلوب من العباد هل يشمله اسم الإيمان أم الإيمان أحدهما، وهو القول وحده والعمل مغاير له لا يشمله اسم الإيمان عند إفراده بالذكر، وإن أطلق عليه ما كان مجازا، هذا محل النزاع.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وحاصل القول يرجع إلى أن الإيمان إما أن يكون ما يقوم بالقلب واللسان وسائر الجوارح مع تفاوت ذلك الذي يقوم بهذه الأشياء، كما ذهب إليه جمهور السلف من الأئمة الثلاثة وغيرهم رحمهم الله كما تقدم. أي إن الإيمان ما يقوم بالقلب من التصديق، تصديق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، والإقرار باللسان بكلمة الإسلام، وما يقوم بالجوارح من الأعمال التي تصدق اللسان، واللسان يصدق القلب، والثلاثة تصدق بعضها بعضا، أو يكون ما يقوم بالقلب من التصديق واللسان من الإقرار دون الجوارح، دون أن تدخل أعمال الجوارح في مسمى الإيمان كما ذكره الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله. هذان اثنان: ما يقوم بالقلب واللسان والجوارح، هذا مذهب الجمهور. ما يقوم بالقلب واللسان مذهب الإمام أبي حنيفة وأصحابه. ما يقوم باللسان وحده الكلام الفاسد الذي تقدم عن الكرامية. ما يقوم بالقلب وحده وهو إما بالمعرفة، إذا كان ما يقوم بالقلب المراد به المعرفة هو مذهب الجهم، أو ما يقوم بالقلب لكنه التصديق ليس مجرد المعرفة مذهب أبي منصور الماتريدي وقول للإمام أبي حنيفة. هذا هو الملخص. فساد قول الكرامية والجهم بن صفوان ظاهر لا إشكال فيه. إذن يتلخص النقاش أو المقارنة بين مذهب الجمهور ومذهب الإمام أبي حنيفة وأصحابه، والاختلاف الذي بين الإمام أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة اختلاف صوري غير جوهري، هكذا يقول الإمام الطحاوي. ذلك فإن كون أعمال الجوارح لازمة للإيمان، لإيمان القلب لازمة، هي ليست من إيمان من الإيمان ولكنها لازمة لإيمان القلب، أو كونها جزءا من الإيمان مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان، بل هو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، نزاع لفظي. أي أعمال الجوارح عند الجمهور جزء من الإيمان، وعند الإمام أبي حنيفة لازمة للإيمان، ليست جزءا من الإيمان ولكنها لازمة. لا يهدرون الأعمال، ليست شطرا ولكنها شرط. عند الجمهور شطر من الإيمان، أي جزء من الإيمان، وعند الإمام أبي حنيفة وأصحابه شرط للإيمان، شرط لصحة الإيمان، وليست داخلة في مسمى الإيمان. نحن نفرق بين الشرط وبين الأركان. أركان الشيء ماهية الشيء، أركان الصلاة مثلا ماهية الصلاة الركوع والسجود وشروط الصلاة خارج عن الصلاة كالطهارة واستقبال القبلة أعمال الجوارح عند الإمام أبي حنيفة وأصحابه كالشرط كشروط الصلاة تماما ليست داخلة في مسمى الإيمان ولكنها شرط لصحة الإيمان كما أن الطهارة شرط لصحة الإيمان وعند الجمهور هي من نفس الإيمان أي من كيان الإيمان نفسه ليس شرطا خارجا يشترط من الخارج بل من هيئة الإيمان بل هي من الإيمان ولذلك إما يقال لها جزء أو يقال لها شطر للإيمان ويجعل الإمام الطحاوي إذا كان الأمر كذلك والكل متفقون الأصحاب والجمهور على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر إذا اتفقنا على أن مرتكب الكبيرة لو مات على كبيرة لا يكفر ولكنه تحت المشيئة معنى ذلك ما اختلفنا إلا اختلاف صوري لا اختلاف حقيقي جوهري هذا ما يريد أن يقول هذا الكلام بهذا الاعتبار مسلم لكن نحن لم نلتزم أو الجمهور لم يلتزموا أن تكون أجزاء الإيمان كلها بدرجة واحدة حتى لو ترك الإنسان جزءا منها يكفر الشيء الذي التزموا إطلاق اسم الإيمان على هذه الأعمال عملا بالكتاب والسنة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل هذه الأعمال من الإيمان الإيمان 69 شعبة أعلاها لا إله إلا الله هذا الإقرار وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان نحن نطلق على هذه الأعمال كلها أنها من الإيمان أجزاء متفاوتة من أجزاء الإيمان شعب متفاوتة من شعب الإيمان لا نجعلها شرطا ولكن أساسا من الإيمان إلا أنها متفاوتة شعبة يزول الإيمان بزوالها وشعب كثيرة لا يزول الإيمان بزوالها وشعبة يختلفون في زوال الإيمان بزوالها وهي ترك الصلاة لذلك يقول معقبا على هذا الكلام الإمام ولا يترتب عليه فساد الاعتقاد الذي يترتب عليه مخالفة الكتاب والسنة لا نقول فساد الاعتقاد إن شئت سم فساد الاعتقاد وإن شئت لم تسم ولكن المخالفة حاصلة إنما المؤمنون الذين إذا تليت عليهم آياته إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون جعل الله هذه الأعمال من الإيمان إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكيف نحن لا نطلق عليها أنها إيمان لا نتهمكم بفساد العقيدة ولكن نقول القول بأن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان مخالفة للكتاب والسنة مخالفة صريحة سم بعد ذلك الخلاف إن شئت صوريا وإن شئت جوهريا ما فيش مانع يقول الإمام والقائلون بتكفير تارك الصلاة ضموا إلى هذا الأصل أدلة أخرى إن لم يكفروا بمجرد أنه جزء من الإيمان تركه يؤدي إلى الكفر ولكن ضموا إلى ذلك أدلة أخرى خارجية وهو التنصيص على أنه كافر العهد الذي بيننا وبينهم الإيمان فمن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يقول عمر: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. بهذه الأدلة الخارجية ضمت، أو هذه الأدلة الخارجية ضمت إلى تعريف الإيمان عند الجمهور، حتى كفروا تارك الصلاة لا من مجرد التعريف. هكذا يدافع الإمام دفاعا لطيفا رحمه الله. ومسألة كفر تارك الصلاة، قطعا هم لا يرون بأنه كافر. الأصحاب، الإمام أبو حنيفة وجمهور أصحابه ومعه عدد من أهل العلم، لا يرون بأنه كافر، أي خارج عن الملة، ولكن يجب إطلاق اسم الكافر عليه سواء خرج من الملة أو لم يخرج. وحكم تارك الصلاة مسألة عويصة من معضلات مسائل الفقه، من حيث الحكم عليه بالكفر، هل هو كفر عملي كالحكم بالكفر على الزاني وشارب الخمر والسارق، أو هو كفر اعتقادي، محل خلاف بين أهل العلم. الذي يفهم من تحقيق شيخ الإسلام ابن تيمية أن من يترك الصلاة أحيانا، لا يحافظ على الصلاة، يتركها أحيانا ويصليها أحيانا، لا يتركها بالجملة، يقول مثل هذا فيه كفر، فيه إيمان ونفاق، لأنه قد يجتمع في المرء إيمان ونفاق، وإيمان وكفر، معنى ذلك كفره كفر دون كفر، ونفاقه نفاق دون نفاق، لأن كونه يصلي أحيانا دليل على أن تيار الإيمان لم ينقطع بعد. لكن إذا أضرب عن الصلاة إضرابا كليا كما يفعل كثير من الناس، يتركون عشرات السنوات ثم يعودون فيسألون هل يقضون تلك السنوات أم لا. أمثال هؤلاء اعتبت تركهم هذه الفترة الطويلة، وخصوصا إذا كان هناك موعدة وتذكير أو تخويف، وأصروا مع ذلك على الترك، أنهم يكفرون كفرا بواحا. فإذا راجعوا فتابوا ما عليهم إلا أن يعتبروا أنفسهم مسلمين جدد بعد هذه الفترة الطويلة. لكن الذي ابتلي به جمهور المسلمين في الوقت الحاضر في كثير من الأنصار، ترك الصلاة فترة ثم أداؤها فترة، صلاة متقطعة، هؤلاء حكمهم كفرهم كفر دون كفر، لا يحكم بخروجهم من الملة. هذا ما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية، في إمكانكم أن ترجعوا إلى المجلد السابع صفحة 617، تجدون هناك ملخص كلامه. قال الشارح: والقائلون بتكفير تارك الصلاة، معناهم غير قائلين، ضموا إلى هذا الأصل أدلة أخرى، وإلا فقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر والمنتهب، ولم يوجب ذلك زوال اسم الإيمان عنهم بالكلية اتفاقا، لكنه أوجب ذلك زوال الإيمان الكامل عنهم. ليسوا بمؤمنين الإيمان الكامل، الزاني والسارق والمنتهب وشارب الخمر فساق بارتكابهم الكبيرة، ومؤمنون إيمانا ناقصا حيث لم تكثر قلوبهم، وإنما كفرت جوارحهم، وإن جحدوا كفروا بقلوبهم وبجوارحهم وخرجوا من الإسلام. إن استحلوا التمرة، واستحلوا السرقة، واستباحوا ما حرم الله. من استباح ما حرم الله واستحل يكفر بقلبه وبجوارحه، وإلا من يتعاطى هذه الأشياء وضميره من الداخل يؤنبه ويعلم أنه مخطئ وأنه عاص، كفره كفر عملي، يخفى عنه الإيمان الكامل لا مطلق الإيمان، يبقى لديه اسم الإيمان. أما مطلق الإيمان أي الإيمان الكامل فقد فقده. ثم قال الشيخ الشاري: لا خلاف بين أهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد القول والعمل، أراد الله من العباد القول والعمل، وأعني بالقول التصديق بالقلب والإقرار باللسان، وهذا الذي يعنى به عند إطلاق قولهم الإيمان قول وعمل. الإيمان إيمان القلب، إذا أطلق الإيمان يرجع إلى إيمان القلب. لذلك يقول الإمام الأوزاعي: لا يستقيم الإيمان إلا بالقول، ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بالعمل، ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بنية موافقة السنة. هكذا يقول، هذا كلام ذلك الإمام الفقيه. إيمان القلب لا يستقيم إلا بالقول، لأن القول هو الذي يصدق ذلك الإيمان الذي في القلب، ولا يعرف إلا به. إيمان القلب والإقرار باللسان لا يستقيمان إلا بعمل الجوارح، لأن عمل الجوارح نتيجة لاستقامة إيمان القلب واللسان معا. ما حلت الهداية في القلب وصلح القلب واستقام حتى عمل. أما الإعراض عن الأعمال كليا ما دعوى التصديق والتلفظ بالشهادتين ولا عمل، لا استقامة لا للتصديق ولا للقول، بل لابد من العمل. العمل نتيجة لاستقامة القلب واللسان معا. هذا معنى كلام الإمام الأوزاعي. ثم إن التصديق، يقول شيخ الإسلام: ينبغي أن يفهم معنى التصديق هنا ليس التصديق المطلق أو التصديق اللغوي، ويضرب المثل فيقول: الصلاة في اللغة الدعاء، ولكن في الشرع دعاء خاص. الصيام في اللغة مجرد أو مطلق الإمساك، وفي الشرع إمساك خاص. والحج في اللغة القصد، وفي الشرع قصد خاص. كذلك المراد بالتصديق هنا التصديق الخاص، أن تصدق الأعمال القلب. وإذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء. أما إذا كانت الأعضاء فاترة لا تعمل، معطلة عن العمل، لا نشاط ولا همة للعمل مع دعوى إيمان القلب، هذه دعوى تنقصها البينة. البينة الأعمال، لا تقبل دعوى بدون بينة. هذا معنى قوله: المراد بالتصديق هنا التصديق المخصوص أو التصديق الخاص، ليس مطلق التصديق. ولا خلاف بين أهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد القول والعمل، وأعني بالقول التصديق بالقلب والإقرار باللسان، وهذا هو الذي يعنى به عند إطلاق قولهم الإيمان قول وعمل. لكن هذا المطلوب من العباد هل يشمله اسم الإيمان أم الإيمان أحدهما؟ تقدم ذكر الدليل من الكتاب والسنة على أن الإيمان يشمل القول والإقرار والعمل معا، هذه الأشياء الثلاثة كلها، مع تفاوت بين تلك الشعب كما تقدم، وهو القول وحده والعمل مغاير له لا يشمله اسم الإيمان عند إفراده بالذكر، وإن أطلق عليه ما كان مجازا هذا محل النزاع، لا مجاز وكل شيء حقيقة، ولكن الحقائق تتفاوت. حقيقة شعبة الإيمان العظمى وحقيقة شعبة الإيمان الأدنى تتفاوت، ولا مجاز هنا.
وقد أجمعوا على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه أنه عاص لله ورسوله صلى الله عليه وسلم مستحق للوعيد، لكن في من يقول إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان من قال لما كان الإيمان شيئا واحدا فإيماني كإيمان أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما، بل قال كإيمان الأنبياء والمرسلين وجبرائيل وميكائيل عليهم السلام، وهذا غلو منه. فإن الكفر مع الإيمان كالعمى مع البصر، ولا شك أن البصراء يختلفون في قوة البصر وضعفه، فمنهم الأخفش والأعشى، ومن يرى الخط الثخين دون الدقيق إلا بزجاجة ونحوها، ومن يرى عن قرب زائد على العادة وآخر بضده. ولهذا والله أعلم قال شيخ رحمه الله وأهله في أصله سواء، يشير إلى أن التساوي إنما هو في أصله، ولا يلزم منه التساوي من كل وجه، بل تفاوت درجات نور لا إله إلا الله في قلوب أهلها لا يحصيها إلا الله تعالى. فمن الناس من نور لا إله إلا الله في قلبه كالشمس، ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري، وآخر كالمشعل العظيم، وآخر كالسراج المضيء، وآخر كالسراج الضعيف. ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بإيمانهم بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار بحسب ما في قلوبهم من نور الإيمان والتوحيد علما وعملا. وكلما اشتد نور هذه الكلمة وعظم أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته، بحيث إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف شهوة ولا شبهة ولا ذنبا إلا أحرقه، وهذه حال الصادق في توحيده، فسماء إيمانه قد فرس بالرجوم من كل سارق. ومن عرف هذا عرف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وقوله لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله، وما جاء من هذا النوع من الأحاديث التي أشكلت على كثير من الناس حتى ظنها بعضهم منسوخة، وظنها بعضهم قبل ورود الأوامر والنواهي، وحملها بعضهم على نار المشركين والكفار، وأول بعضهم الدخول بالخلود ونحو ذلك. والشارع صلوات الله وسلامه عليه لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقط، فإن هذا من المعلوم بالاضرار من دين الإسلام، فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم وهم تحت الجاحدين في الدرك الأسفل من النار. فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فتسقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب صاحبها. ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة، وكثير منهم يدخل النار. وتأمل ما قام بقلب قاتل المئة من حقائق الإيمان التي لم تشغله عند السياق عن السير إلى القرية، وحملته وهو في تلك الحال أن جعل ينوء بصدره وهو يعالج سكرات الموت. وتأمل ما قام بقلب البغي من الإيمان حيث نزعت موقها وسقت الكلب من الركية فغفر لها. وهكذا العقل أيضا، فإنه يقبل التفاضل، وأهله في أصله سواء، مستوون في أنهم عقلاء غير مجانين، وبعضهم أعقل من بعض، وكذلك الإيجاب والتحريم، فيكون إيجاب دون إيجاب وتحريم دون تحريم، هذا هو الصحيح، وإن كان بعضهم قد طرد ذلك في العقل والوجوب.
قال الخوارج والمعتزلة: إن الأعمال أجزاء للإيمان، فالتارك للعمل. والمعتزلة لم يدخلوه في الكفر، هذا كلام مسلم معروف، بل قالوا بالمنزلة بين المنزلتين، والثالث مذهب المرجئة، فقالوا لا حاجة إلى العمل، ومدار النجاة هو التصديق فقط، فصار الأولون والمرجئة على طرفي نقيض، والرابع مذهب أهل السنة والجماعة، وهم بين بين. فقالوا إن الأعمال أيضا لا بد منها، لكن تاركها مفسق لا مكفر، فلم يشددوا فيها كالخوارج والمعتزلة، ولم يهونوا أمرها كالمرجئة. ثم هؤلاء افترقوا فرقتين، انتبهوا من هنا، فأكثر المحدثين إلى أن الإيمان مركب من الأعمال، وإمامنا أبو حنيفة، وأكثر الفقهاء والمتكلمين إلى أن الأعمال غير داخلة في الإيمان، مع اتفاقهم على أن فاقد التصديق كافر. الشاهد من هذا الكلام قوله: ثم هؤلاء افترقوا فرقتين، يعني أهل السنة، فأكثر المحدثين إلى أن الإيمان مركب من الأعمال، جعل هذا كلام المحدثين فقط الذين يرون بأن الإيمان مركب من الأعمال، من أعمال الجوارح، إما التصديق والإقرار، هم المحدثون فقط في رأي شعيب عفى الله عنه. ثم يقول: وإمامنا أبو حنيفة، وأكثر الفقهاء والمتكلمين إلى أن الأعمال غير داخلة في الإيمان. وقوله وأكثر الفقهاء، هذا كلام خلاف الواقع للأسف، بل أكثر الفقهاء مع المحدثين بما فيهم الأئمة الثلاثة وأصحابهم والأوزاعي والليث بن سعد، بل جميع الفقهاء من عدا أبي حنيفة وأصحابه، غير أهل الكوفة. وهل فقهاء الكوفة هم أكثر الفقهاء في الدنيا؟ هذا كلام ينقصه نوع من الإنصاف، بل الذي عليه أكثر الفقهاء والمحدثون جميعا بدون استثناء هو أن الإيمان مركب من التصديق والإقرار والأعمال. وأما ذكر المتكلمين إنما يشير إلى الأشاعرة والماتريدية، هؤلاء أمرهم هين، فليقولوا ما يشاء، لكن العبرة أو الخطأ القول بأن أكثر الفقهاء على أن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، هذا خطأ صريح، ينبغي أن يعيد النظر في هذا القول. وبالتأكيد هذا التعقيب لم يشترك فيه زميله، وإنما انفرد به بدليل قوله قال إمامنا، يعني الإمام أبا حنيفة، وزميله ليس من الذين يقولون هذا القول. إذن انفرد بهذا التعقيب، واستغل هذا الانفراد، وتعصب هذا التعصب، عفى الله عنه. لا يصل هذا الكلام من إنسان يحقق تحقيقا علميا يجب أن يكون منصفا. هذا الكلام في صفحة 463 من هذه النسخة فراجله. القضية ليست قضية الكثرة، نحن لا يهمنا أن يكون أكثر الفقهاء وأقل الفقهاء، لكن أين الدليل؟ هل الدليل مع أصحاب الإمام أبي حنيفة أو مع الجمهور؟ الأدلة من الكتاب والسنة مع الجمهور، ونحن الذي يهمنا الدليل. ندور إن شاء الله مع الأدلة حيث دارت، سواء كان القائلون بالقول هم الأقلية أو الأكثرية، هذا ليس بمعتبر، والاعتبار الأدلة كما قلنا. وقد أجمعوا على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه أنه عاص لله ورسوله مستحق الوعيد، لكن في من يقول من المرجئة إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، منهم من قال لما كان الإيمان شيئا واحدا فإيماني كإيمان أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنه إلى آخره. يعني من هؤلاء القائلين بأن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، وحتى الإقرار ليس ركنا أساسيا، ولكن الإيمان شيء واحد وهو التصديق، منهم من بالغ كحماد بن سليمان من المرجئة، من مرجئة كوفة، منهم من قال طالما الإيمان شيء واحد لا يتفاوت، لا يزيد ولا ينقص ولا يضعف ولا يقوى، على هذا إيماننا وإيمان أبي بكر وعمر وإيمان الملائكة والأنبياء على درجة واحدة، وصل بهم الغرور بالتصديق فقط، لأن الإيمان هو التصديق فقط إلى هذه الدرجة، وفاتهم أن التصديق نفسه يتفاوت، إيمان القلب نفسه يتفاوت، لأن أولئك الذين ويجعل نفسه مثلهم إيمان أبي بكر وإيمان عمر، أي إيمان القلب ليس كإيماننا قطعا، قبل أن نضيف الإقرار والأعمال. أين إيمان حماد بن سليمان من إيمان عمر الذي لا يسلك الشيطان فجا سلكه هو، يفر منه الشيطان، لا يسلك الشيطان فجا يسلكه عمر، أين هذا منه؟ أين هم من إيمان أبي بكر الذي قدم جميع ماله لله ولرسوله وترك لأهله وأولاده الله ورسوله؟ هل إيماننا مثل إيمانهم؟ هذا كلام من يقول بدون ميزان لكلامه وبدون عرض على الحقائق. نتيجة ذلك تأخير الأعمال والإقرار عن مسمى الإيمان الذي ورطهم في هذا الكلام، لأنهم زعموا أن الإقرار باللسان إنما هو شرط من الخارج ليس في داخل الإيمان، وأما الأعمال فليست داخلة في الإيمان وإن كانت لازمة. هذا الذي جعلهم يقولون مثل هذا الكلام، وإن كان ليس جميع أصحاب الإمام أبي حنيفة يقولون بمثل هذا، ولكن يقول بعضهم. إنما بدلا من هذا الجدال الطويل واللد والتعجيل في الكلام، لو اقتصرنا على ما جاء به الكتاب والسنة وأطلقنا الإيمان على هذه الأشياء مع اعتقادنا بالتفاوت لسلمنا ووفرنا على أنفسنا الكلام. ثم قال وهذا غلو منه الإمام الطحاوي لم يرتض بهذا الكلام فهو كذلك. فإن الكفر مع الإيمان كالعمى مع البصر، ولا شك أن البصراء يختلفون في قوة البصر وضعفه، كذلك المؤمنون يتفاوتون في قوة الإيمان وضعفه. فمنهم المؤمن، والإمام الطحاوي لم يرتضي بهذا الكلام، جعله أنه غلو منه وهو كذلك. فإن الكفر مع الإيمان كالعمى مع البصر، ولا شك أن البصراء يختلفون في قوة البصر وضعفه، كذلك المؤمنون يتفاوتون في قوة الإيمان وضعفه. فمنهم الأخفش لا يرى إلا ليلا، ومنهم الأعشى لا يرى إلا نهارا، ومن يرى الخط السفينة دون الرفيع إلا بزجاجة ونحوها بما نسمي بالنظارة، ومن يرى عن قرب زائد على العادة وآخر بضده، وهكذا البصراء يتفاوتون، كذلك أهل الإيمان يتفاوتون، وهذا شيء مشاهد. ولهذا والله أعلم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأهله في أصله سواء، أهل الإيمان، يشير إلى أن التساوي إنما هو في أصله، أي في أصل الإيمان، ولا يلزم منه التساوي في كل درجة، بل تفاوت نور لا إله إلا الله في قلوب أهلها لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. فلنكتفي بهذا المقدار عند قوله: ولهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.